الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في باب الصفوف، وأخذنا ما يتعلق بالحديث الأول من أحاديث الباب، وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك عن نعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. متفق عليه. ولمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره، فقال: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. قال المؤلف رحمه الله عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. متفق عليه. ولمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره، فقال: عباد الله، تسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وهذا الحديث كالحديث الماضي فيه الأمر بتسوية الصفوف، والأمر فيه أوجد، لأن فيه ذكر أو فيه التخويف بالعقوبة من الله عز وجل: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وذكر العقوبة كما عرفنا فيما مضى دليل على أن الأمر للوجوب. والأمر كما هو معلوم يأتي ويراد به الوجوب، ويأتي ويراد به الاستحباب. والأصل في الأمر الوجوب، ولا سيما إذا وجدت قرينة تدل عليه، فالأصل في الأمر الوجوب وإن لم توجد قرينة تدل عليه. فإن وجدت قرينة تدل على الوجوب كان الأمر أظهر وأظهر. والقرينة التخويف من هذه العقوبة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. والمخالفة بين الوجوه، هناك من أهل العلم من حملها على تغاير الوجوه، أعني على معنى المسخ، أو ليخالفن الله بين وجوهكم. من أهل العلم من فهم من ذلك معنى المسخ، أي أن الوجوه تمسخ إلى وجوه أخرى بحيث تحصل المخالفة في الوجوه، ذاك وجه البشر، وذاك وجه بخلاف ذلك، كأن تمسخ إلى وجوه القردة مثلا أو الخنازير أو غير ذلك من أنواع المسخ. فيحصل حينئذ المخالفة في الوجوه، أي من حيث الخلقة باعتبار المسخ. فهناك من أهل العلم من فهم هذا المعنى من الحديث، وأن العقوبة عقوبة نسخ كعقوبة الذي يسابق الإمام فيرفع رأسه قبل رأس الإمام، فإنه يخاف عليه أن يمسخ الله سبحانه وتعالى رأسه رأس حمار. عقوبة له على هذا الفعل الذي يدل على بلادة الذهن، والحمار يوصف بالبلادة، وإذا ما سب الشخص ببلادته يسب بهذا الحيوان في عرف كثير من الناس، وهذا الفعل يدل على البلادة لأن الذي يرفع رأسه قبل الإمام هو لن يخرج من صلاته إلا بعد الإمام، فمهما استعجل في صلاته فإنه لن يخرج من صلاته قبل إمامه، فعلى ما الاستعجال، فهذا يدل على البلادة الموجودة في ذهن هذا الشخص، وهذه حال كثير من الناس. نعم، حال كثير من الناس فيهم عجلة، بعض الناس يزيل الضم بين كفيه متجهزا للركوع، مستعدا للركوع، الإمام ما زال في أثناء قراءته وهو قد نعم أزال ضم اليدين وهو منتظر للركوع، فأول ما يشعر بأن الإمام يريد الركوع إذا به يسبق الإمام في ركوعه، وبعضهم يقف الإمام للتنفس وهو يظن على أن الإمام قد أراد الركوع، وإذا به يركع والإمام يستمر في قراءته. عجائب من أحوال الناس. على كل الشاهد من هذا أن المسخ، أن اختلاف الوجوه قد يكون من الاختلاف الحقيقي بمعنى المسخ، يحول الله عز وجل وجه ذلك المخالف إلى وجه الحمار بسبب المسابقة. وهنا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام المخالفة بين الوجوه، فمن أهل العلم من فهم هذا الفهم لهذا الحديث، وأن المراد بالمخالفة المسخ، فتختلف الوجوه بسبب المسخ. وهناك من أهل العلم من فهم من هذا الحديث نعم من قوله عليه الصلاة والسلام أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، على معنى حصول التدابر والتباغض والتنافر في أوساط المسلمين، وهذا الفهم أظهر، فإن من بينه وبين أخيه، من كان بينه وبين أخيه شيء من البغضاء والتنافر يعرض عنه بوجهه لا يريد أن ينظر إليه، فالمخالفة في الوجوه يدل على معنى الإعراض، ويدل على معنى التدابر والتقاطع والتنافر، ويدل على هذا المعنى أن الحديث جاء خارج الصحيح بلفظ أو يخالفن الله بين قلوبكم، أعني في حديث النعمان المشير، وجاء في حديث أبي مسعود في صحيح الإمام مسلم أيضا ذكر ذلك المخالفة بين القلوب، استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليليني منكم كل أحلام منها ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال أبو مسعود ولا أنتم اليوم أشد اختلافا. فظاهر الحديث أن المراد بالاختلاف معنى التنافر والتدابر، وليس المراد بذلك المسخ، ولهذا أبو مسعود يقول أنتم اليوم أشد اختلافا، وهل المقصود بذلك أن وجوههم مسخت؟ ليس هذا هو المراد في كلام أبي مسعود، وإنما يريد على معنى التدابر والتباغض والتنافر بسبب عدم تسوية الصفوف. إذن هذا هو المراد بقول عليه الصلاة والسلام: أولي خالفنا الله بين وجوهكم، أي معنى التنافر والتدابر والتباغض. وهذا ناشئ من اختلاف القلوب لقوله: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. لا تختلفوا أي في صفوفكم فتكون هذه العقوبة وهي اختلاف القلوب. وإذا ما اختلفت القلوب اختلفت الوجوه، فإن الوجوه تختلف بسبب اختلاف القلوب. فأصل الألفة من القلب، وأصل النفرة من القلب، والبدن كما هو معلوم تابع للقلب. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا حصلت الشحناء والبغضاء في القلوب فإن أثر ذلك يظهر على الجوارح، والعبرة بما في القلوب. حتى لو تظاهر الناس، تظاهر من يتظاهر بالألفة الظاهرة مع اختلاف القلوب، فهذه ألفة ما هي صحيحة. نعم، ألفة ما هي صحيحة، فإن أصل الألفة ما في القلوب، أصل الألفة ألفة القلوب، وإنما الجوارح تبع لذلك. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، فأصل الألفة ما في القلوب، وأصل الفرقة في القلوب. فعلى كل، هذه العقوبة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام هي على هذا المعنى، وهي عقوبة شديدة: ويلبسهم شيعا ويضيق بعضكم بأس بعض. فبين الله عز وجل أن التفرق من العذاب. إذا ما تفرق الناس وصاروا شيعا وأحزابا أن هذا من عذاب الله عز وجل. فإن الله عز وجل يضيق المختلفين والمتحزبين، يضيق بعضهم بأس بعض. فبدل أن يتقوى المسلم على عدوه الكافر ويظهر بأسه وقوته على عدوه الكافر، إلى به يظهر بأسه وقوته على أخيه المسلم. وش السبب في ذلك؟ هو التنازع والاختلاف والتباغض والتدابر، وهذا عذاب شديد. وعذاب النفوس في بعض الأوقات تكون أعظم من العذاب في البدن وألم النفس. نعم، في كثير من الأمور أعظم من الألم الموجود في البدن. فالألم الذي يكون في البدن ربما يذهب الألم بعد وقت، ينتهي الألم ولا يشعر الإنسان به. قد يبقى الألم إلى نصف ساعة، إلى ساعتين، إلى ثلاث ساعات، على حسب شدة الأذى في البدن أو كيف ذلك. لكن الألم إذا كان في القلب فإن عمره يطول. الألم في القلب نعم عمره يطول. ولهذا نعم، إذا جرحت أخاك بكلمة قبيحة فيبقى الألم فترة من الزمن. وإن جاهد الإنسان نفسه، يجاهد نفسه على العفو وعلى كظم الغيظ، لكن مع وجود الألم، الألم موجود في القلب ولا يزول بسهولة. فهذا من عذاب الله عز وجل، حصول الاختلاف في أوساط الناس، ودخول الشحناء، نعم، وحصول الشحناء والبغضاء في أوساطهم، فيصير المسلم يعادي أخاه المسلم، وتوجد مثل هذه الأمراض في القلوب، أمراض العداوة والبغضاء والتدابر والتنافر. وهذا عذاب، نعم عذاب شديد، عذاب شديد وهو عذاب في النفوس من حيث الأصل، وقد يتعدى أيضا إلى الأبدان. فقال عليه الصلاة والسلام: لتصفون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وفيه أن حصول الاختلاف في أوساط الناس إنما هي بسبب الذنوب والمعاصي، ما تواد رجلان في الله وفي الإسلام ففرق بينهما إلا ذنب يحصل من أحدهما، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في معنى ذلك. فنعم، سبب ذلك الذنوب والمعاصي. ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، لما نسوا حظا مما ذكروا به. فالإنسان قد يترك واجبا أمره الله به، أو يقع في أمر محرم نهاه الله عنه، فيكون من أسباب الفرقة، ومن أسباب التباغض، ومن أسباب العداوة. فيحرص الإنسان على إصلاح نفسه، فإن أصلحت ما بينك وبين ربك أصلح الله عز وجل ما بينك وبين إخوانك. نعم، أصلح الله ما بينك وبين إخوانك، فيكون من الشخص وبين أخيه شيء من المودة والألفة، ثم يجد التنافر بعد المحبة. وإنما يؤتى الإنسان من جهة نفسه، يؤتى الإنسان من جهة ذنوبه ومعاصيه. فيحرص الإنسان على أن يصلح ما بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، هذا أولا، لا يبقى ينظر إلى الأسباب، ما هو السبب، السبب كذا، السبب كذا. السبب الرئيسي هي الذنوب والمعاصي، وتلك أسباب فرعية. نعم، أسباب فرعية قد تكون حصلت كلمة جارحة فحصل التنافر، وما حصلت هذه الكلمة الجارحة إلا بسبب ذنوب، فجعل الله عز وجل للتنافر سببا، وأصل ذلك من جهة الذنوب والمعاصي، لكن بعد ذلك يزل الإنسان بسبب ذنوبه ومعاصيه فيتكلم بكلام جارح مع أخيه فتحصل الفرقة، والخطأ حصل من جهة ذلك الذنب الذي وقع به العبد. فيصلح الإنسان ما بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، ويصلح بعد ذلك ما بينه وبين الخلق. والقلوب بيد الله عز وجل، هو الذي يؤلف القلوب وهو الذي ينفر بين القلوب، فالأمر له وحده لا شريك له. أله الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام: لتسعون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. نقف هذا الموضع وننتقل إلى شرح السنة.